الحمد لله الذي جعل العلم حفظاً وفهماً، وألبس من شاء من أهله عقلاً وحكماً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مبعوثًا صدقًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تحديدًا وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرةً بالأربعين النووية، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث 23. نعم.
أحسن الله إليكم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية الحديث 23، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 4 كتب: الكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب فضل الوضوء. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب فضل الوضوء. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له بثلاث تراجم: أولها باب الصبر، وثانيها باب فضل الوضوء، وثالثها باب فضل الذكر والحث عليه. والكتاب الرابع خلاصة الأحكام، فقال: كتاب الوضوء، وأورد أحاديث منها هذا الحديث، وأورد أحاديث منها هذا الحديث. وما يقع في المصنفات الحديثية مسندة أو مجردة من عقد ترجمة كبرى بقولهم باب ثم ذكر أحاديث بعدها ثم ذكر أبواب مع أحاديث بعد تلك الأحاديث، فإن الأحاديث الأولى غير المبوبة التابعة لترجمة كتاب يراد بها كونها إيش؟ مدخلاً للكتاب، يراد بها مدخلاً للكتاب. يعني النووي في الخلاصة قال: كتاب الوضوء، ثم أورد أحاديث، ثم قال: باب كذا وكذا من الأبواب التعلق بالوضوء، ثم ذكر أحاديث، ثم عقد باباً ثانياً وثالثاً في الوضوء ويذكر أحاديث. فحينئذ تكون الأحاديث التي لم يبوبها وأوردها مجملة بعد قوله كتاب الوضوء يراد أنها مدخل لكتاب الوضوء. وهذه التراجم الست المذكورة في كلام النووي كلها تشير إلى معان جزئية، تشير إلى معان جزئية ذكرت في بعض جمل الحديث، والمعنى الكلي الذي يكون الحديث قاعدة له هو إيش؟ نعم، سبل السلام، يعني إيش؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اللي هي إيش؟ أنواع الطاعات، يعني سبل السلام أنواع الطاعات. طيب، فضائل العبادات، قاعدة في العمل الصالح، قاعدة في الأعمال، فضل الذكر، هذا معنى جزئي، فضائل الأعمال في أفضل الأعمال. نعم تقرب إلى رب العمل. ها هي ما عدت هنا لأن جامع كلم بس مو بهذا الموضوع اللي أرادب. أنا أختم بك يا أخي. والحديث قاعدة في نجاة العبد. الحديث قاعدة في نجاة العبد، من أين هذا؟ آخر جملة قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. بماذا يحصل الاعتاق؟ بالأعمال التي قبلها كلها التي ذكرت، يعني الطهور شطر الإيمان يحصل به اعتاق، الحمد لله تملأ الميزان يحصل به اعتاق، فإذا تركت حصل الإباق الذي هو الهلاك. فالحديث قاعدة في نجاة العبد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله هذا الحديث في 3 كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم فقال باب تحريم الظلم بين العباد، فقال باب تحريم الظلم بين العباد، والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم فقال باب تحريم الظلم، باب تحريم الظلم، والكتاب الثالث رياض الصالحين فقال باب في المجاهدة، باب في المجاهدة. والترجمتان الأوليان متطابقتان، والفرق بينهما أنه في الترجمة الأولى ذكر المتعلق وهو تحريم الظلم بين العباد، وأما في الترجمة الثانية فحذف المتعلق فصارت الترجمة عامة. والأكمل منهما ليجيب ثاني، لماذا؟ لحذف المتعلق يعني. والأكمل منهما هي الثانية لأنه يندرج فيها ظلم العبد نفسه، لأنه يندرج فيها ظلم العبد نفسه. أما الترجمة الأولى فكأنها تختص بظلمه غيره، فكأنها تختص بظلمها غيره. ولو قال باب تحريم الظلم على العباد لزال هذا الإشكال، ولو أنه قال باب تحريم الظلم على العباد لزال هذا الإشكال، إذ يندرج فيها تحريم ظلم العبد نفسه وتحريمه ظلمه غيره. وأما الترجمة الثالثة وهي قوله في رياض الصالحين باب في المجاهدة، فما أخذها من إيش؟ من الجواب اللي يجيب يرفع يده يا عبد الله. إيش؟ جمل الجزاء. كيف جمل الجزاء في المجاهدة؟ يجهد في إيش؟ في الاستطعام وفي الاستكساء. ها؟ طلب الهداية. طيب نعم. الهداية نعم. إيش؟ إيه بس أين متعلق المجاهدة في هذا؟ في قولي يا عبادي يا عبادي يا عبادي. سم. والجواب أن المجاهدة في ترك الظلم، لأن في العبد قوة سبعية يبطش بها، فامتناعه من تسلط هذه القوة عليه لا يكون إلا بمجاهدة النفس، إذ بذلك يمتنع من الظلم. والحديث قاعدة في إيش؟ إيش؟ تغار العبد ربه. أرفع الكتاب بس، ما عليه، أرفع بعدها زين. ها توك تحريم الظلم وسعة رحمة الله عز وجل. تحريم الظلم هذا معنى جزئي ولا كلي؟ جزئي. اللي يقول كلي يعلل، واللي يقول جزئي يعلل. اللي يقول جزئي. ها. وكيف خاص بالعباد؟ الله عز وجل يقول إني حرمت الظلم على نفسي. يعني من جهتين، إحداهما أن الظلم مسألة جزئية، الظلم مسألة جزئية فمقابله العدل وله متعلقات أخرى، وكذلك جمل الحديث فيها مسائل غير مسألة الظلم. فالحديث قاعدة في كمال غنى الخالق وشدة فقر المخلوق، كمال غنى الخالق وشدة فقر المخلوق. حتى مسألة الظلم في هذا، حتى مسألة تحريم الظلم هي في هذه القاعدة، لأن الله كامل مستغن عن إيقاع الظلم منه، فلا يظلم أحدا. وما قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، والعبد ضعيف شديد الفقر إلى البراءة من الظلم، لأن عقوبة الظلم عاجلة ويؤاخذ العبد بها في الدنيا والآخرة، فعاقبته وخيمة. نعم.
قال رحمه الله الحي الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله هذا الحديث في ثلاثة كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال باب كل معروف صدقة، باب كل معروف صدقة. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال باب بيان أن اسم الصدقة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، يقع على كل نوع من المعروف. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم للحديث فيه بثلاث تراجم، أولها باب في بيان كثرة طرق الخير، وثانيها باب فضل صلاة الضحى، باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها، وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها. والحث على المحافظة عليها، والحث على المحافظة عليها، وثالثها باب فضل الذكر والحث عليه، باب فضل الذكر والحث عليه. وهذه التراجم كلها ظاهرة المناسبة للحديث سوى الترجمة الثانية في رياض الصالحين، باب فضل صلاة الضحى، فإنها مأخوذة من رواية مختصرة للحديث عند مسلم، وفيها ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهي وما معها من التراجم تتعلق بمعان جزئية سوى الترجمة الأولى، باب كل معروف صدقة، فإن هذا معنى كلي، وتقاربه الترجمة الثانية في شرح صحيح مسلم، إلا أن هذا غير مراد في الحديث بنص الحديث. طيب إيش المراد في الحديث؟ قاعدة. نعم الأقرب هذا. نعم عظم أمر النية. ها الأخ، الأخ الذي أجاب أولا. نعم كثرة طرق الخير، هذا معنى جزئي، يعني فيه ما هو أعلى منه أو بينهم تعلق، بينهم تعلق. الحديث يعني مراد لشيء. ها الصدقة كثرة أنواعها يعني. إيش ساعة فضل الله. الحديث هذا وقع جوابا لسؤال من الصحابة، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح مذكور. طيب سألوه إيش قالوا؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، فالحديث قاعدة في اغتنام الأجور، فالحديث قاعدة في اغتنام الأجور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما يحصلون به الأجور. هذه المهارات، مهارات يعني استنطاق النص وتحريك الذهن، بها يترقى الطالب، وهذه فائدة الدروس العلمية التي لا تجدها في الكتب، إنما يحد ذهنك ويقوى فهمك ويحسن تعلقك بالعلم إذا تلقيته تلقيا صحيحا بالأخذ عن أهله، فبهذا يصح انتسابك إليهم وتكون وقافا على معاني العلم. وهذه الرياضة تفوق ما يتعاطاه أهل الرياضيات والكيمياء والفيزياء، ويدل على هذا أن الله عز وجل جعل علوم الوحي علوم أذكى الأذكياء الذين هم الأنبياء، فأعظم ما يبرز به الذكاء والفهم والإدراك هو العلم الشرعي المتعلق بالوحي، يعني بالقرآن والسنة في دين الإسلام. وأما تلك العلوم فهي وإن كانت تكسب العقل قوة وحدة، وخاصة علوم الرياضيات والجبر والهندسة، إلا أنها تتطامن دون ما يحدث في النفس من علوم الأنبياء التي هي من الوحي. لماذا تتطامن؟ أجيبها لكم من قريب مثل ما يقولون عوامنا، لأن علوم الأنبياء تورث الذكاء مع الزكاء، فتكون مصلحة للنفس مهذبة لها، وأما تلك العلوم فقد تورث مع الذكاء البلاء. يدل على ذلك القنبلة النووية وغيرها، هذا الذكاء جاب هذه الأسلحة التي تقتل الناس، وإن كان نفع في جوانب لكن ضر في جوانب كثيرة. أما علوم الوحي تنفع ما تضر في أي جانب. ولذلك أبو بكر بن العربي قال في أحكام القرآن عند آية الوضوء: تذاكرت مع جماعة من أصحابنا في بغداد المسائل المستخرجة من هذه الآية فزادت عن 50 و800 مسألة. اللي يقول حنا نفهم القرآن وحنا نفهم ما يحتاج ندرس على المشايخ ولا نحتاج نتلقى ونحن أذكياء، أعطه مثل هذه الآية قل يا الله استخرج لي 100 فقط منها. والمقصود من هذا هو توجيه الأنظار إلى العناية بالفهم الصحيح للشرع والتلقي النافع له دون الإزراع على العلوم التي ينتفع بها الناس، لكن للإعلام بأن تلك العلوم هي دون علم الشريعة، وأن ذكاء المتعلقين بالشريعة إذا صحت علومهم وقويت فهمهم أعلى من ذكاء أولئك. فما يتوهم بعض الناس بأن هذه العلوم لمن نقص ذكاؤه هذا جهل بالغ، فإن أذكى الأذكياء وأتمهم في الزكاة هم الأنبياء عليهم الصلوات والسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليه وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 3 كتب: فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب كل معروف صدقة، باب كل معروف صدقة. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له ب3 تراجم: أولها باب في بيان كثرة طرق الخير، باب في بيان كثرة طرق الخير، وثانيها باب الإصلاح بين الناس، باب الإصلاح بين الناس، وثالثها باب استحباب طيب الكلام، باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، وطلاقة الوجه عند اللقاء. والقول في هذه التراجم يحاذي القول في تراجم الحديث المتقدمة، في تراجم الحديث المتقدم عليه، فإنهما يدوران حول معان جزئية مذكورة في جملهما بوب عليها المصنف رحمه الله في الكتب المذكورة في الحديث 25 ثم الحديث 26. والحديث قاعدة في كثرة أعمال الخير ويسرها، والحديث قاعدة في كثرة أعمال الخير ويسرها. واضح؟ طيب، بنعطيكم تمرين الآن. الحديث 27 إذا نظرتم إلى ترجمته، الحديث 27 ثم قال: عن النواس بن سمعان، ثم قال: وعن وابصة بن معبد. أورد في هذه الترجمة حديثين، واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، ولماذا لم يورد الحديث 25 و26 في ترجمة واحدة؟ المناسبة بينهما أكثر من المناسبة بين الحديثين المذكورين هنا في الترجمة 27 في ترجمة الحديث 27. أليس يشتملان على بيان أنواع الصدقات والمعروف؟ ما الجواب؟ وضح لكم الإشكال؟ ما الجواب؟ أيوان يعني أورد هنا ثم أورد هنا لبيان كثرة طرق الخير. طيب كان جمعها في ترجمة واحدة الخامس والعشرين وأورد هذا عن أبي ذر ثم قال وعن أبي هريرة، تنقص الأحاديث صير 41، صير أقرب لعدد 40. والحديث اللي بعده اتفق عليه، يعني كلاهما في درجة الصحة واحدة، جمعهما أولى من فصلهما.
في الحديث 27 ذكر عن وابس المعبدة فيه قيود على الحديث السابق.
يعني نحن ما نقول إنها ما بينهم فرق، لكن الحديثين هذه أيضا ما بينهم فرق، يعني ليش أفردهم؟ نعم جزيل. طيب وال 25 والسادسة عشرين يعني مكملة نفس الشيء لو بنقوله. نعم يا أخي، لكنه في تفسير البر والإثم زي هذا في الصدقة. نعم إيه هذا عرفناه نحن باستنباطنا، لكن في نفس الحديثين هناك ما يدل. ها عبد الله، الفرق بينهما أن الحديث الخامس والعشرين في بيان ما تقع به الصدقة، والحديث السادس والعشرين في بيان ما على العبد من الصدقة، لأن الحديث الخامس والعشرين ذكر أنواع الصدقة، لكن في السادس والعشرين أول جملة كل سلامة من الناس عليه صدقة، فلأجل هذا المعنى فرق بينهما. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن روي له في مسنده لما بين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
ذكر المصنف رحمه الله في ترجمة الحديث 27 حديثين منفصلين، أحدهما حديث النواس بن سمعان البر حسن الخلق الحديث، والآخر حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه استفتي قلبك الحديث. فأما الحديث الأول فترجم له المصنف في ثلاثة كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب البر والإثم وصلة الرحم، باب البر والإثم وصلة الرحم والتشديد في القطيعة. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب تفسير البر والإثم، باب تفسير البر والإثم. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فقال: باب الورع وترك الشبهات، باب الورع وترك الشبهات. وأما الحديث الثاني فترجم له في كتاب واحد، هو رياض الصالحين، فقال: باب الورع والترك الشبهات، باب الورع وترك الشبهات. والحديث قاعدة في البر والإثم، والحديث قاعدة في البر والإثم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحي 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجئت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب واحد هو رياض الصالحين، فقال: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. والحديث قاعدة في إيش؟ سمع الطاعة، دي مسألة فقط، هي المسألة الأولى. الفتن، الموعظة. نعم. إيش؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقوى الله، تحذير من البدع. طيب، أوصيكم بتقوى الله، ها؟ السنة. ارفع صوتك. وصية، يعني أنا بنكرر لك أن والحديث قاعدة في جوامع الوصية، في جوامع الوصية، لأن الوصية من الأمور العظيمة وتكون غالبا بعد الموت، يوصي بعد الموت. لذلك قال: كأنها وصية مودع، يعني مرتحل. هذا الحديث حديث عظيم جدا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة سلامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم لا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب واحد وهو رياض الصالحين، فقال: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. والحديث قاعدة في أسباب دخول الجنة، الحديث قاعدة في أسباب دخول الجنة ومباعدة النار، ومباعدة النار. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحي 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
ترجم المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب واحد وهو رياض الصالحين، فقال: كتاب المنثورات والملح، فقال: كتاب المنثورات والملح. وتقدم بيان معنى هذه الترجمة. والحديث قاعدة في أحكام الشريعة، والحديث قاعدة في أحكام الشريعة، أنها تتنوع أنواعا هي المذكورة فيه، أنها تتنوع أنواعا هي المذكورة فيه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس السهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب واحد هو رياض الصالحين، فقال باب فضل الزهد في الدنيا، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، والحث على التقلل منها وفضل الفقر، وفضل الفقر. والحديث قاعدة في ايش؟ في الزهد. الحديث قاعدة في الزهد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 32 عن ابي سعيد سعد بن مالك بن انسان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما في مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث هو أحد أربعة أحاديث من الأربعين لم أقف على ترجمة النووي لها. هذا الحديث هو أحد أربعة أحاديث من الأربعين لم أقف على ترجمة النووي لها في شيء من كتبه، وهي الحديث 32 والحديث 33 والحديث 39 والحديث 41 والحديث 41 إلا أنه قال في كتابه رؤوس المسائل، إلا أنه قال في كتابه رؤوس المسائل عند ذكر هذا الحديث، عند ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث مشهور في كتب الفقه وغيرها، هذا الحديث مشهور في كتب الفقه وغيرها، وبنى العلماء عليه جملا من الأحكام وغيرها، وبنى عليه العلماء جملا من الأحكام وغيرها، انتهى كلامه. والحديث قاعدة في تحريم الضرر. والحديث قاعدة في تحريم الضرر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث هو الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة، من أحاديث الأربعين التي لم أقف على شيء من كلام النووي في الترجمة لها، وهو قريب من لفظ حديث في الصحيحين، وهو قريب من لفظ حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. وترجم عليه النووي في شرح صحيح مسلم، وترجم عليه النووي في شرح صحيح مسلم باب اليمين على المدعى عليه، باب اليمين على المدعى عليه، وهي ترجمة موضوعة لمعنى جزئي. والحديث قاعدة إيش؟ في فصل الخصومات وحسم المنازعات، قاعدة في فصل الخصومات وحسم المنازعات. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 3 كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب من الإيمان تغيير المنكر، باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب، باليد واللسان والقلب. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فقال: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث قاعدة في وجوب تغيير المنكر، والحديث قاعدة في وجوب تغيير المنكر.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله للحديث في 3 كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب النهي عن التجسس، باب النهي عن التجسس. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، وترجم له بترجمتين، وترجم له بترجمتين، إحداهما باب تحريم ظلم المسلم، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ودمه وعرضه وماله. والأخرى باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. وذكر فيه رواية مختصرة للحديث، وذكر فيه رواية مختصرة للحديث. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له بترجمتين، إحداهما باب تعظيم حرمات المسلمين، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. والأخرى باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه، باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه، والحديث قاعدة أحسنت في حرمة المسلم، والحديث قاعدة في حرمة المسلم. لأنك جالس قريب وتكتب ومنتبه خلاص صارت المعاني عندك ظاهرة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسرين يسر الله.
لا لحظة يا شيخ، ركزوا في هذا الحديث، هو قاعدة في شيء يتكرر كثيرا تسمعه، لكن يعني وصل بهذا الحديث يحتاج إلى من ينتبه له. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله حديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 3 كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال باب فضل من أعان أخاه المسلم، باب فضل من أعان أخاه المسلم ونفس عنه كربة، ونفس عنه كربة ويسر عليه، ويسر عليه. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، فقال باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له بأربع تراجم، وترجم له بأربع تراجم، أولها باب قضاء حوائج المسلمين، باب قضاء حوائج المسلمين، وثانيها باب فضل العلم تعلما وتعليما، باب فضل العلم تعلما وتعليما لله، لله. واقتصر على الجملة المتعلقة منه بذلك. وثالثها باب إعانة الرفيق، باب إعانة الرفيق، واقتصر على الجملة المتعلقة منه بذلك. ورابعها باب استحباب الاجتماع على القرآن، باب استحباب الاجتماع على القرآن، واقتصر على الجملة المتعلقة منه بذلك. ومعنى قولنا اقتصر على الجملة المتعلقة منه بذلك أي لم يسق اللفظ تاما، أي لم يسق اللفظ تاما، فذكر قطعة منه. وهذه المعاني المذكورة في التراجم مع جلالتها لا يراد بها القاعدة المستكنة في الحديث، فقاعدة الحديث من الجواب؟ أحسنت. فقاعدة الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فقاعدة الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وهذا فيما أذكر نص عليه ابن رجب في الأربعين، في شرح الأربعين، لكن ما راجعته، لم أراجعه، لكن هو ممن في ذهني أنه ذكر ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبه الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
ترجم المصنف رحمه الله هذا الحديث في 3 كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، وإذا هم بسيئة لم تكتب. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم. الإخوان الذين التفتوا للضجة، الدرس ليس هناك، الدرس هنا، لا تصرف نظرك عن الدرس إلى ما تسمعه من ضوضاء أو ضجة، هذه ليست لك، يشغل بها أهلها أو إدارة المسجد. أن جيت هنا لتسمع غير الدرس أم جيت للدرس؟ للدرس. طالب العلم تعلقه بدرسه على قدر قيامه بآدابه، ومن جملة ذلك أنه جاء للمسجد لأجل الدرس فلا يتعلق بغيره. ولذلك فيما مضى بعض الدروس يحدث ضجة فلا يلتفت من في المجلس، لأنهم لا صلة لهم بها. وإذا تعلقت نفوس المتعلمين بكل واردة وصادرة تشتتت قلوبهم. ومن اللطائف أن شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله وهو في المسجد، تعرفون المساجد القديمة يعني سرحات وأماكن متسعة، فبينما هو في الدرس الضحى دخلت عليهم بقرة، وفي منطقة زراعية دخلت عليهم بقرة، وكان كفيفا شديد الذكاء، فأحس أن الحاضرين انصرفوا إليها فقام وترك الدرس، قام ترك الدرس تأديبا لهم، أنتم ما جيتوا عشان تدوروا للبقر، فأرى إنما جيتم لتحضروا له هو، فإذا انصرفتم عنه فاذهبوا إلى من انصرفتم إليه. وهذه الآداب يستصغرها بعض الناس ويستعظمها، وربما أزرى على الداعين إليها لأنه لم يذقها، فهو لا يعرف معنى جمع القلب على الدرس، هو يرى أن العلم شتات معلومات، لا يرى أن العلم حياة قلب وزكاة نفس وطهارة روح وعبادة يتقرب بها إلى الله. فإن هذه المعاني إذا جالت في قلب أحدنا أدرك ما ينبغي عليه في مجالس الدرس، وأنه يقعد في هذا الدرس أمام عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، في تعلم دين عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، ليوم عظيم هو يوم القيامة. ليش تتعلم العلم أنت؟ أنت تتعلم العلم، هذا دين الله، وتتعلمه أمامك يوم عظيم. وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسألون. وماذا كان الطريق إلى تحصيل الجواب السديد عن السؤال؟ هو معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا أدرك هذه المعاني عرف قدر عبادة العلم، وعرف ما ينبغي أن يكون عليه طلابه، فحصل بذلك الخير الكثير لهم في الدنيا والآخرة. فطالب العلم لابد أن يحرص على هذه المعاني، ولا يركن إلى من يخذل عنها أو يراها تشديدا، لأن الداعي إليها لا يدعو لحق نفسه، هو يدعو لحق الله، يدعو لحق الله، يقرر بها توحيد الله وتعظيمه وإجلاله. الله عز وجل قال: وما قدر الله حق قدره، وقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فكل سبيل يؤدي إلى توقير الله وإجلاله مأمور به، ومن جملة ذلك ما تكون عليه حال العبد في عبادة العلم. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر. باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة، وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فقال: باب الإخلاص وإحضار النية. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال، في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. والحديث المذكور قاعدة في جزاء الأعمال، والحديث المذكور قاعدة في جزاء الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب واحد وهو رياض الصالحين، فترجم له بثلاث تراجم: أولها باب في المجاهدة، باب في المجاهدة، باب علامات حب الله تعالى للعبد، باب علامات حب الله تعالى للعبد، والحث على التخلق بها، والحث على التخلق بها، والسعي في تحصيلها، والسعي في تحصيلها، وثالثها باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. وصلة الحديث بالترجمتين الأخيرتين ظاهرة، وأما الترجمة الأولى وهي قوله باب في المجاهدة فمناسبتها للحديث في طلب أداء الفرائض والاستكثار من النوافل، في طلب أداء الفرائض والاستكثار من النوافل التي هي سبب محبة الله عبده، ولا تكون إلا بمجاهدة، ولا تكون إلا بمجاهدة. والحديث قاعدة في محبة الله عبده وموالاته له، والحديث قاعدة في محبة الله عبده وموالاته له. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث هو الحديث الثالث من الأحاديث الأربعة التي لم أقف على ترجمة النووي لشيء منها، إلا أنه ذكر هذا الحديث في فتاويه، فقال لما سئل عنه ما نصه: وهو حديث حسن حجة، وهو حديث حسن حجة، وهو عام على المختار، وقيل مجمل، وهو عام على المختار وقيل مجمل. فعلى المختار يعمل بعمومه إلا ما خرج بدليل، فعلى المختار يعمل بعمومه إلا ما خرج بدليل، انتهى كلامه. وهو يشير إلى قاعدة الحديث، فالحديث قاعدة في التجاوز عن الخطأ والنسيان والاستكراه، الحديث قاعدة في التجاوز عن الخطأ والنسيان والاستكراه. ومعنى التجاوز رفع الإثم وعدم المؤاخذة، ومعنى التجاوز رفع الإثم وعدم المؤاخذة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتابين، فالكتاب الأول رياض الصالحين، وترجم له بترجمتين، إحداهما باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، والأخرى باب ذكر الموت وقصر الأمل، باب ذكر الموت وقصر الأمل. والكتاب الثاني خلاصة الأحكام، فقال: باب استحباب الإكثار من ذكر الموت والتأهب له، باب استحباب الإكثار من ذكر الموت والتأهب له. والحديث قاعدة في إيش؟ منازل السير، استعداد حسن عمل، سيما خير، ذكر الموت، مبادرة قبل الموت. يا عبد الله إيش؟ سيما خير، ها؟ حال العبد في الدنيا. أحسنت. والحديث قاعدة في قصر الأمل، والحديث قاعدة في قصر الأمل. وقصر الأمل قال ابن القيم في مدارج السالكين: العلم بقرب الرحيل، العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وسرعة انقضاء مدة الحياة. العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، انتهى كلامه. وأوجز منه وألصق بالمعنى اللغوي أن قصر الأمل هو ضعف الرجاء في طول البقاء، ضعف الرجاء في طول البقاء، يعني يكون رجاؤه في امتداد عمره وطول حياته ضعيفا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث هو الحديث الرابع من الأحاديث الأربعة التي لم أقف على ترجمة النووي على شيء منها، ويقرب له من تراجمه ما ترجم به في شرح صحيح مسلم، فقال: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. وأولى منه أن هذا الحديث قاعدة في إيش؟ نعم، مخالفة الهوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الهوى. أحسنت أحسنت. وهذا الحديث قاعدة في التسليم للشرع والانقياد له، التسليم للشرع والانقياد له. هذا الحديث من الأحاديث التي زادها النووي على الأحاديث الكلية لابن الصلاح، فأصل الأربعين مجلس لأبي عمرو بن الصلاح أملى فيه الأحاديث الكلية، فذكر فيه 26 حديثا، وذكر هذه الأحاديث مأخوذة من المجلس النووي نفسه في كتاب بستان العارفين وفي آخر كتاب الأذكار. ثم زاد النووي عليها أحاديث وبلغها هذه العدة وصنف كتاب الأربعين سنة 68 و600، وكان ذكره لها قبل ذلك، فالأذكار مصنف سنة 67 و600. ومع كون النووي زاد هذا الحديث فإنه لم يحتف به في شيء من كتبه. أنا قلبت كتب النووي وبحثت مضانها، لم أجده ذكر هذا الحديث في غير كتاب الأربعين. وكلامه عن الهوى أيضا يسير جدا في مقدمة المجموع، لكن الذي نبهني إلى هذا المعنى هو من أخذ عن النووي، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه نقل هذا الحديث عن النووي ثم قال بعد نقله: قال النووي حديث صحيح، وذلك في كتابي كتاب إيش؟ التوحيد، في كتاب التوحيد في باب إيش؟ ها؟ لا ليس
باب قول الله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم
أحسنت، في باب قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا المعنى اللي هنا إيش؟ التسليم للشرع والانقياد والانقياد له. وأخذ هذا عن الشيخ محمد دون إشارة الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، فإنه ذكر هذا الحديث عند شرط الانقياد من شروط لا إله إلا الله في كتاب معارج القبول. وهذا منفعة نقل العلماء بعضهم عن بعض، فإنهم يزيدونك فهما فيقوى فهمك. واستمددنا هذا الفهم من متن شائع وهو كتاب التوحيد، يعني انظر إلى شفوف نظر الشيخ محمد لما أورده في هذا الباب للإشارة إلى أن العبد مأمور بأن يسلم لله وأن يأخذ بشرعه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحي في الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب واحد وهو رياض الصالحين، فترجم له بترجمتين، إحداهما باب فضل الرجاء، باب فضل الرجاء، والأخرى باب الأمر بالاستغفار وفضله، باب الأمر بالاستغفار وفضله. والحديث قاعدة في أسباب المغفرة، والحديث قاعدة في أسباب المغفرة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط بشيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، ليقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. قال رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا باب وإن ترجمته بالمشكلات فقد نبهوا فيه على الألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، معناه مقبولة. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلها لغتان لكن الرواية بالها. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السرارية حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالة الفقراء، ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثت مليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس: قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود، كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله: فقد استبرأ لدينه وعرض هيصان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك، هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله عن أبي رقية، هو بضم الراء والفتح القاف وتشديد الياء. قوله: الداري، منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاح في أوائل شرح صحيح مسلم. الحديث التاسع: قوله واختلافهم، وبضم الفاء إلى بكسرها. الحديث العاشر: قوله غذي بالحرام، وبضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. الحديث الحادي عشر: قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. الحديث الثاني عشر: قوله يعني بفتح أوله. الحديث الرابع عشر: قوله ثيب الزاني، معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر: قوله أو ليصمت، بضم الميم. الحديث السابع عشر: القتلة والذبحة، بكسر أولهما. قوله وليحدى، هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكينة وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر: جندب، بضم الجيم وفتح الدال وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر: تجاهك، بضم التاء وفتح الهاء أمامك، كما في الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون: قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعل، وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. الحديث الحادي والعشرون: قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت، ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا النهي. الحديث الثالث والعشرون: قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء، قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان. وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شطر لصحتها فصار كالشطر. وقيل غير ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببهما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع صاحبها من أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب. وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال. وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضيائي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستقيما مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة من يراجع. هو بالله التوفيق. الحديث 24، قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. قوله: فلا تظالموا، هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله: إلا كما ينقص المخيط، هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25، الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي بضع أحدكم، هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب الولي الصالح وإفاف النفس وكفه عن المحارم. الحديث 26، السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27، النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله: حاك بالحاء المهملة والكاف يتردد، وابصه بكسر الباء الموحدة. الحديث 28، العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله: بالنواجذ، وهو بالذال المعجمة، وهي الأنياب وقيل الأضراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. الحديث 29، وذروة سنامي بكسر الذال وضمها أعلى، ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله: يكب، هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30، الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمي واسمي به اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها، انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32، ولا ضرار، هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34، فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35، ولا يخذله، بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. ولا يكذبه، هو بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله: بحسب امرئ من الشر، هو بإسكان السين المهملة يكفيه من الشر. الحديث 38، فقد أذنته بالحرب، هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله: استعاذني، ضبطوه بالنون وبالباء، وكلاهما صحيح. الحديث 40، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42، علان السماء بفتح العين، قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله: بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر معناهما يقارب ملأها. فصل: اعلم أن الحديث المذكور أولا من حافظ على أمتي 40 حديثا، معناه الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى سنة 368.
هذا هو القسم الثالث من كتاب المصنف رحمه الله، وهو الخاتمة المبينة، فإن المصنف رحمه الله ختم كتابه بباب سماه باب الإشارات في ضبط الألفاظ المشكلات، وهو باب عظيم النفع تشتد الحاجة إليه، وذكر فيه مما يحتاج إليه في الضبط، وزاد أشياء ذات فائدة، وفيه مواضع ثلاثة يحتاج بيانها إلى مزيد بيان. أولها قوله في الحديث الحادي عشر، قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى قال ومعناه أترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، انتهى كلامه. وهو مصير منه إلى تفسير الريب بالشك، وفيه نظر، فإن الريب شك وزيادة، فالريب هو قلق النفس واضطرابها، فالريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن قيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. والشك مقدمة الريب ومدخله. والموضع الثاني قوله في الحديث الرابع والعشرين، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، انتهى كلامه. وهذا حد متعقب مبني على أصول مخالفة للسنة والجماعة، والصحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه. وقد بسط القول في نقض هذا المعنى المذكور وترجيح المعنى الآخر ابن تيمية الحفيد في كتاب مفرد في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه. والموضع الثالث في قوله في الحديث الثامن والعشرين، والبدعة ما عُمل على غير مثال سبق، والبدعة ما عُمل على غير مثال سبق، انتهى كلامه. وهذا المعنى لغوي وهو غير مراد في الحديث، وهذا المعنى لغوي وهو غير مراد في الحديث، فالمراد في الحديث معناها الشرعي، فالمراد في الحديث معناها الشرعي، وهو ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، وهو ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يحقق المراد، وقد بقيت فيه بقايا، فالبقية الأولى الإجابة على ما وصل قبل من الأسئلة مما يتعلق بالدرس خاصة، وهي أربعة أسئلة. فالسؤال الأول يقول السائل: ما الفرق بين الجملتين في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ والجواب أن الجملة الأولى تتعلق بالعمل، والجملة الثانية تتعلق بالعامل، تتعلق بالعامل. والسؤال الثاني يقول: هل يصح جعل الحديث لأكثر من قاعدة؟ قصد المصنف رحمه الله أن يكون كل حديث قاعدة من قواعد الدين، فجرينا في البيان على ما يوافق مراد المصنف. وسؤاله الثاني يقول: هل يمكن رد هذه القواعد المذكورة إلى قواعد كلية محصورة مثل بيان أن الجزاء من حسن العمل إلى آخره؟ والجواب أن الرد تختلف ما أخذه، فباللازم يمكن أن ترد أشياء كثيرة إلى شيء واحد، فهذا المسجد لو أردت أن ترده إلى شيء واحد لرددته إلى التراب، فالإسمنت والحديد وغيرها من أين نشأت؟ من التراب. إنما بمعاني اللازمة، وهذا غير مراد في إيضاح الحقائق الشرعية، فالأصل بيانها بما يحقق مقصود الشرع منها دون المبالغة في رد بعضها إلى بعض. والسؤال الرابع يقول هذا السائل: ذكرتم الكتب التي ترجم بها النووي بتقديم مختصر صحيح مسلم ثم شرح صحيح مسلم ثم رياض الصالحين ثم خلاصة الأحكام، فهل هذا الترتيب كأنه يقول فهل هذا الترتيب لسبب كأفضلية هذا الكتب؟ الجواب نعم، هذا الترتيب مقصود، وهو أننا بدأنا من حيث انتهى النووي، فآخر كتب النووي في التراجم هو مختصر صحيح مسلم، وقبله ترجمها في شرح صحيح مسلم، وقبله رياض الصالحين، وقبله فيما يظهر خلاصة الأحكام، مع أن الكتابة المطبوعة ناقص. والسؤال الخامس يقول هذا السائل: ذكر مع حديث النواس حديث وابصة، فهل يكون كذلك في الأحاديث وذكر أرقاما أخرى؟ الجواب نعم، يمكن رد هذه الأحاديث بعضها إلى بعض. فمثلا حديث جبريل فيه لما سأل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ماذا ذكر؟ أركان الإسلام. فالحديث الثالث بني الإسلام هو يرجع إلى هذا الحديث، لكن المعنى المعاد لأجله الحديث هنا بيان أن هذه مباني الإسلام، وهذا غير مذكور في الحديث الذي قبله وهو حديث جبريل عليه السلام. والبقية الثانية أن هذا الدرس أنموذج لحاجتنا إلى دوام النظر والتعلق بالمختصرات النافعة معلماً أو متعلماً، فأنا أجزم أن هذا المعنى الذي دار في الدرس كان مفتقداً في الدرس العلمي، إذ منشأه في نفسي أن سائلاً سألني فأحسن إلي، إذ قال: كيف يمكن أن نعرف القواعد التي ذكر النووي أن كل حديث فيه قاعدة؟ فحرك نفسي نحو هذا المعنى فأفادني، ثم حصلت الفائدة لغيره. ومن عقل هذا طال لزومه لهذه المختصرات، فإنها عظيمة النفع، فلا يزهدك فيها قلة أوراقها، فالناظر فيما فيها من المعاني يعرف قدرها. وفي ترجمة ابن مرزوق الحفيد من علماء الجزائر في القرن الثامن أن عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي صاحب التفسير تلميذ له قرأ عليه كتاب الأربعين، فكان إذا قرأ عليه حديثا بكى واشتد بكاؤه، يبكي عند كل حديث. لماذا؟ لأنه جمع بين النظر في المقال واعتبار الحال، يجمع المقال هذا الذي يدقق فيه النظر ثم الحال الذي هو فيها أو الناس فيها، فيحدث له هذه الحالة التي شهدها وتبين عظمة هذه الأحاديث، فهي كما تعرفون من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فهذه الفائدة كم؟ البقية كم هذه؟ الثانية. البقية الثالثة أن هذا الدرس منافعه عظيمة في البناء العلمي، سواء في الأذهان أو في الأبحاث. ففي الأذهان هو يحد الذهن ويحمل على تدقيق النظر ويرتاض به العقل وتتسع به آفاق الدراية للمتلقي، وأما في الأبحاث فينشأ من هذا الدرس أبحاث يمكن أن تكون رسائل علمية، منها بيان مقاصد أحاديث الأربعين التي ذكرها النووي، هذا يصلح رسالة ماجستير، ومنها الصناعة للترجمة الحديثية عند النووي، دراسة نظرية تطبيقية في تراجم أحاديث مسلم، لأنه ترجم أحاديث مسلم مرتين، المرة الأولى أين؟ في شرح صحيح مسلم، والمرة الثانية في مختصر مسلم. لذلك إذا قارنت بينها وجدت أنه في المختصر يدقق في الترجمة أكثر، وأحيانا تكون ترجمته في شرح صحيح مسلم أحسن من ترجمته في مختصر صحيح مسلم، فهذه الجبلة التي طبع عليها الخلق من تغير نظرهم قوة وضعفا، ويمكن أن يكون غير ذلك. والبقية الرابعة أشكر لكل من أراد السلام فقد حصل السلام، لأن يعني بعض الإخوان يقولون نريد أن نسلم، ونحن الحمد لله سلمنا أكثر من مرة سواء عندما دخلنا ولا عندما جلسنا، فهذا حصل السلام. وأما المصافحة وغيرها فاجتنبوها، لأن هذا من الموصى به في الاحترازات، والعبد يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، ولا سيما إذا وقع التأكيد من ولي الأمر فيها، فالإنسان يلتزم بها حفظا لنفسه وحفظا للآخرين. والبقية الخامسة أننا نحمد الله سبحانه وتعالى جميعا على عودة مجالس العلم للمساجد بعد أن ارتفعت بهذا البلاء عجل الله عز وجل بزواله، فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن نغتنمها بالمبادرة والاستفادة، وأن نحرص أيضا على التزام الإجراءات حسب التوجيهات لما في ذلك من المصلحة العامة. فكونوا مفاتيح خير لاستمرار الخير، ولا تكونوا أسبابا لغلقه. ووافق إحياء هذا المعنى من إعادة الدروس أن استيقظ خاطر الشعر في قلبي لما كنت آت للدرس، فكان أحد الإخوان يقود السيارة، فكتبت أبياتا تبقى ذكرى في تجديد إعادة الدروس الحضورية في المساجد، فقلت فيها: أسرج خيولك يا أخ الإيمان، وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني، حان المسير رجاله فتأهبوا. وقوله رجاله خرج مخرج الغالب، وإلا فنساء مندرجات أيضا فيه. حان المسير رجاله فتأهبوا، خف الوباء بهذه الأزمان، هذا مقام الدرس يزهو بهجة بحضوركم يا زينة الأكوان، من ذا يفوق التابعين نبيهم صلى الله عليه وسلم، من ذا يفوق التابعين نبيهم الحافظين العلم بالإيمان، هذا النعيم إذا التمست لجنة فارتع رعاك الله في الرضان، واقطف ثمار العلم من أشجاره، لا تعجزن ولا تكن بلواني، واصبر على مر التعلم إنه مهر الوصول لجنة الرحمن، واجمع لباب القلب في تحصيله، واهجر لذيذ النوم كالشجعان، واصحب رفيقا من تراه مشمرا بالجد يدفع علة الكسلان، والزم شيوخا قد أنست بنفعهم، واحذر رؤوس الجهل والعدوان، واسأل إله العرش هدي سبيله في السر والإخفاء والإعلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصلاح الحال والأقوال والأعمال، وأن يحيينا على خير حال، ويتوفانا جميعا إلى خير المآل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.